بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. قال البخاري رحمه الله تعالى وروى بإسناده عن سعيد بن المسيب قال: البحيرة التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس، والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء. قال: وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، كان أول من سيب السوائب. والوصيلة الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل ثم تثني بعد بأنثى، وكانوا يسيبونها لطواغيطهم إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر. والحام فحل الإبل يضرب الضراب المعدود، فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيط وأعفوه عن الحمل فلم يحمل عليه شيء وسموه الحامي. وكذا رواه مسلم والنسائي من حديث إبراهيم بن سعد به. ثم قال البخاري: قال لي أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: سمعت سعيدا يخبر بهذا. قال: وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. ورواه ابن الهاد عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحاكم: أراد البخاري أن يزيد بن عبد الله بن الهاد رواه عن عبد الوهاب بن بخت عن الزهري. كذا حكاه شيخنا أبو الحجاج المزي في الأطراف، وسكت ولم ينبه عليه. وفيما قاله الحاكم نظر، فإن الإمام أحمد وأبا جعفر ابن جرير روياه من حديث الليث بن سعد عن ابن الهاد عن الزهري نفسه، والله أعلم. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها.
إذن هذا تعريف البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، وكلها قد كان المشركون يجعلونها لأندادهم وطواغيتهم وأصنامهم على اعتقادات فيما يتعلق بهذه الإبل. أما البحيرة فهذه يوقف ضرها على الطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس، فهذه يمنع ضرها ولا يحلبها أحد من الناس، هذه بحيرة. والسائبة التي يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء، هذه صارت للآلهة والأنداد. وأما الوصيلة فإذا وصلت أنثى بأنثى وليس بينهما ذكر فتكون هذه الوسيلة مسيبة للطواغيت، وهي التي تثنى بعد أنثى وليس بينهما ذكر، طقوس سبحان الله وكأنه دين. وأما الحام فهو الفحل، فحل الإبل إذا وصل إلى ضراب معين يضرب قدرا معينا، إذا وصل إليه ترك، فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت، يعني إذا وصل إلى عدد معين تركوه للطواغيت. يبقى البحيرة هذه لا يحلبها أحد، السائبة لا يحمل عليها شيء يسيبونها للطواغيت، الوصيلة هي الناقة البكر تكون في أول نتاج الإبل ثم تثنى بعد بأنثى، فإذا لم يكن بينهما ذكر هذه تترك وتسيب للطواغيت. والحكم هو الفحل، يضرب عددا معينا إذا وصل إليه ترك للطواغيت. نعم.
ثم قال البخاري رحمه الله تعالى وروى بإسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا ورأيت عمرا يجر قصبه وهو أول من سيب السوائب، تفرد به البخاري.
فيه أن الجنة أن النار مخلوق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى النار يحطم بعضها بعضا، فدل هذا على أن النار مخلوق. وفيه تعيين عمرو بن لحي وأنه في النار، فنشهد له بعينه أنه في النار، والسبب في ذلك أنه أول من سيب السوائب. نعم.
وقال ابن جرير حدثنا هناد قال حدثنا يونس بن بكير وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأكثم بن الجون يا أكثم رأيت عمرو بن لحي ابن قمعة ابن خندف يجر قصبه في النار، فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به ولا به منك. فقال أكثم تخشى أن يضرني شبه يا رسول الله؟
شبهه أن يضرني شبهه يا رسول الله؟
تخشى أن يضرني شبهه يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، إنك مؤمن وهو كافر، إنه أول من غير دين إبراهيم.
فدل هذا على أن الشبه بالكافر لا يضر، طالما أن الشبه فيما يتعلق بالبدن، أما فيما يتعلق بالعمل لا شك أن هذا يضر. نعم. فمن تشبه بالكافرين فهذا يخشى عليه. نعم.
إنه أول من غير دين إبراهيم وبحر البحيرة وسيب السائبة وحمى الحامي. ثم رواه عن هناد عن عبدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه أو مثله، ليس هذان الطريقان في الكتب. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وروى بإسناده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
يقول الشيخ محمود شاكر في التعليق على ذلك يعني الصحاح، وليس هذان الطريقان في الكتب من هذا الوجه يعني الصحاح، وإلا فإن هذا الخبر ثابت بإسناد محمد بن إسحاق في سيرة ابن هشام، وذكر ابن عبد البر في الاستيعاب بغير إسناد، وذكر ابن أثير بإسناده، وابن الحجر في الإصابة ترجمة أكثم ابن الجون، ونسبه ابن أبي عروبة وابن مندة من طريق ابن إسحاق، والحديث صححه العلامة الألباني في الصحيح، ذكر ذلك في حاشية. نعم.
وقال الإمام أحمد وروى بإسناده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول من سيب السوائب وعبد الأصنام أبو خزاعة عمرو بن عامر وإني رأيته يجر أمعاءه في النار، تفرد به أحمد من هذا الوجه
يعني قصبه. نعم.
وقال عبد الرزاق وروى بإسناده رحمه الله تعالى قال أنبأنا معمر عن زيد بن أسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف أول من سيب السوائب وأول من غير دين إبراهيم. قالوا من هو يا رسول الله؟ قال عمرو بن لحي أخو بني كعب، لقد رأيته يجر قصبه في النار يؤذي ريحه أهل النار، وإني لأعرف أول من بحر البحائر. قالوا من هو يا رسول الله؟ قال رجل من بني مدلج كانت له ناقتان فجدع آذانهما وحرم ألبانهما ثم شرب ألبانهما بعد ذلك، فلقد رأيته في النار وهما يعضانه بأفواههما ويخبطانه بأخفافهما.
نعم. قال في حاشية الضعيف.
قال ابن كثير فعمر هذا هو ابن لحي ابن قمعة أحد رؤساء خزاعة الذين ولوا البيت بعد جرهم، وكان أول من غير دين إبراهيم الخليل، فأدخل الأصنام إلى الحجاز ودعا الرعاع من الناس إلى عبادتها والتقرب بها، وشرع لهم هذه الشرائع الجاهلية في الأنعام وغيرها كما ذكره الله تعالى في سورة الأنعام عند قوله تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا إلى آخر الآيات في ذلك. فأما البحيرة فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما هي الناقة إذا نتجت 5 أبطن النظر إلى الخامس، فإن كان ذكرا ذبحوه فأكله الرجال دون النساء، وإن كان أنثى جدعوا آذانها فقالوا هذه بحيرة.
هذا تعريف آخر. نعم.
وذكر السدي وغيره قريبا من هذا،
يعني قول ابن عباس هي الناقة في البحيرة، هي الناقة التي نتجت 5 أبطن نظروا إلى الخامس، البطن الخامس، فإن كان ذكرا ذبحوه فأكله الرجال دون النساء. سبحان الله، يعني تحديد إذا كان خامسا من أين أتيتم بهذا؟ ثم إن كان ذكرا، الخامس يكون ذكرا يذبحونه، ثم يجعلون ذلك للرجال دون النساء، وإن كانت أنثى جدعوا آذانها فقالوا هذه بحيرة، وبالتالي لا يمنع ضرها وكذا، وتكون هذه للأصنام فلا يحلبها أحد من الناس. يعني ينظر إلى الخامسة، ينظر إلى الخامس، إن كان ذكرا ذبحوه، وإن كانت أنثى جدعوا آذانه، وإذا ذبحوا الذكر جعلوه للرجال دون النساء كما ذكر الله في سورة الأنعام. نعم.
وأما السائبة فقال مجاهد هي من الغنم نحو ما فسر من البحيرة، إلا أنها ما ولدت من ولد كان بينها وبين 6 أولاد كان على هيئتها، فإذا ولدت السابعة ذكرا أو ذكرين ذبحوه فأكله رجالهم دون نسائهم. وقال محمد بن إسحاق السائبة هي الناقة إذا ولدت 10 إناث من الولد ليس بينهن ذكر، سيبت فلم تركب ولم يجز وبرها ولم يحلب لبنها إلا الضيف. وقال أبو روق السائبة كان الرجل إذا خرج فقضيت حاجته سيب من ماله ناقة أو غيرها فجعلها للطواغيت فما ولدت من شيء كان لها. وقال السدي كان الرجل منهم إذا قضيت حاجته أو عوفي من مرض أو كثر ماله سيب شيئا من ماله للأوثان، فمن عرض له من الناس عوقب بعقوبة في الدنيا. وأما الوصيلة فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس،
لعل هذا كله من اختلاف التنوع، وأن ذلك كله يكون واقعا فيهم. نعم.
وأما الوصيلة فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما هي الشاة إذا نتجت 7 أبطن النظر إلى السابع، فإن كان ذكرا أو أنثى هو ميت اشترك فيه الرجال دون النساء، وإن كان أنثى استحيوها،
يعني أبقوها. نعم.
وإن كان ذكرا وأنثى في بطن استحيوهما وقالوا وصلته أخته فحرمته علينا، رواه ابن أبي حاتم.
سبحان الله، كأنها شريعة. نعم.
وقال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب ولا وصيلة، قال فالوصيلة من الإبل، كانت الناقة تبتكر بأنثى ثم تثني بأنثى فسموها الوصيلة، ويقولون وصلت أنثيين ليس بينهما ذكر، فكانوا يجدعونها لطواغيتهم. وكذا روي عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. وقال محمد بن إسحاق الوصيلة من الغنم إذا ولدت 10 إناث في 5 أبطن توأمين في كل بطن سميت الوصيلة وتركت، فما ولدت بعد ذلك من ذكر أو أنثى جعلت للذكور دون الإناث، وإن كانت ميتة اشتركوا فيها.
نعم، فهذا فيه إشارة إلى أن هذه المعاني كلها في البحيرة والوصيلة وكذا والسائبة أنهم يختلفون في التفسير، ولعل كل هذه الصور وقعت عندهم، فتكون كل هذه الصور وقعت عندهم. نعم.
وأما الحام فقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الرجل إذا لقح فحله 10 قيل حام فاتركوه، وكذا قال أبو روق وقتادة.
نعم، إذا بلغ عددا معين. نعم.
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وأما الحام فالفحل من الإبل إذا ولد لولده، قالوا حمي هذا ظهره فلا يحملون عليه شيئا ولا يجزون له وبرا ولا يمنعونه من حمى راعي ومن حوض يشرب منه وإن كان الحوض لغير صاحبه.
نعم.
وقال ابن وهب سمعت مالكا يقول أما الحام فمن الإبل كان يضرب في الإبل فإذا انقضى ضرابه جعلوا عليه ريش الطواويص وسيبوه. وقد قيل غير ذلك في تفسير هذه الآية وقد ورد في ذلك حديث رواه ابن أبي حاتم من طريق أبي إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص الجشمي عن أبيه مالك بن نضلة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في خلقان من الثياب فقال لي هل لك من مال؟ قلت نعم. قال من أي المال؟ قال فقلت من كل المال من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال فإذا آتاك الله مالا فليرى عليك. ثم قال تنتج إبلك وافية آذانها؟ قال قلت نعم. قال وهل تنتج الإبل إلا كذلك؟ قال فلعلك تأخذ الموسى فتقطع آذان طائفة منها وتقول هذه بحير وتشق آذان طائفة منها وتقول هذه حرم. قلت نعم. قال فلا تفعل إن كل ما آتاك الله لك حل. ثم قال ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام أما البحيرة فهي التي يجدعون آذانها فلا تنتفع امرأته ولا بناته ولا أحد من أهل بيته بصوفها ولا أوبارها ولا أشعارها ولا ألبانها فإذا ماتت اشتركوا فيها. وما السائبة فهي التي يسيبون لآلهتهم ويذهبون إلى آلهتهم فيسيبونها. وأما الوصيلة فالشاة تلد ستة أبطن فإذا ولدت السابعة جدعت وقطع قرنها فيقولون قد وصلت فلا يذبحونها ولا تضرب ولا تمنع مهما وردت على حوض. هكذا يذكر تفسير ذلك مدرجا في الحديث. وقد روي من وجه آخر عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عوف بن مالك من قوله وهو أشبه. وقد روى هذا الحديث الإمام أحمد عن سفيان بن عيينة عن أبي الزعراء عمرو بن عمرو عن عمه أبي الأحوص عوف بن مالك بن نضلة عن أبيه به وليس فيه تفسير هذه والله أعلم.
نعم. هل أنت ترى أقوالا متعددة في تعريف كل واحدة البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ولكنها معاني فسرت بنحو ما وقع عندهم وحاصل هذه الأربعة من الإبل وكذا أنهم أوجدوا قوانين من عندهم وأوجدوا شريعة من عندهم وغيروا بها دين إبراهيم عليه السلام وتقربوا بهذا كله للأنداد والأصنام أيا كانت بقى الطريقة يعني أيا كانت الطريقة وأيا كان التفسير المهم أن هذه أدخلوا عليها ما جاهليتهم فأوقفوا كل هذا للأنداد والأصنام على نحو طقوس معينة ولهذا ذكر ابن الجوزي قال ما جعل الله من بحيرة أي ما أوجب ذلك ولا أمر به يعني جعل شرعي ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة يعني جعلا شرعيا أن الله ما جعل هذا من قبل الشرع معروفا وإن صار كونيا قدريا موجودا لكن الجعل هنا المنفي والجعل الشرعي. قالوا في البحيرة أربعة أقوال وذكر الأقوال التي ذكرها ابن كثير رحمه الله تعالى. قال وفي السائبة خمسة أقوال أيضا ذكرها كل هذا على اختلاف التنوع ولا تستطيع أن ترجح معنى على معنى لأن كل هذا ورد به الأثر ولعل هذا أوجه معروفة عنده. قال وفي الوصيلة خمسة أقوال كذلك ثم قال وفي الحام ستة أقوال كل هذه الأقوال التي ذكرها ابن كثير رحمه الله تعالى وأكثر من هذا فنقول كل هذا التفسير الخلاف بين كل ذلك إنما هو خلاف ماذا خلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. نعم. وكل هذا وقع فيهم وكله من الشرك بالله سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب
والذين ينتسبون إلى هذه الأمة ثم يقومون أيضا بفعل نحو هذا وليس باللازم المطابقة لكن بفعل نحو هذا حينما يأخذ الواحد مثلا يقول هذا أول نتاج من بقرتي أو كذا أعطيه لقبر الولي الفلاني وأذبحه، أو إذا شفى الله ولدي ذهبت بهذا إلى فلان من الأموات وأذبحه عنده، لا فرق. كل هذه الصور لا فرق بينها وبين من أوقف ومن ذبح عند قبر الولي الفلاني، ما الفرق؟ ما الفرق؟ سبحان الله، صور شركية واضحة كما كان عليه أهل الجاهلية. ما الفرق أن يذبح الواحد إذا مثلا نجح ولده أن يذبح كبشا أو بقرة أو ديكا أو أي شيء يتقرب به إلى الولي الفلاني؟ هذا هو عين الشرك الذي كان عليه أبو جهل وأبو لهب، لا فرق، لا فرق. هذا صنم وهذا ولي كما يقال، لا فرق بينما إذا كان الذي تذبح له صنما أو كان قبر ميت من الأولياء أو كان نبيا أو كان ملكا مقربا، لا فرق بين كل هذا، لأن كل هذا إنما قدم لغير الله سبحانه وتعالى، والذبح عبادة، الذبح عبادة، فلا يجوز لإنسان أن يذبح شيئا إلا على وفق الشريعة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وقال سبحانه وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وجاء عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث علي رضي الله عنه لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله، فمن ذبح لغير الله لعنه الله. فكل هذه طقوس، يا ليتهم ترك كل هذا وأفرض الله عز وجل بالعبادة والطاعة. المطلوب منهم أيسر من كل هذا، المطلوب أيسر من كل هذا، المطلوب أن تفرض الله عز وجل بالعبادة والطاعة، بالذبح، بالنذر، بالدعاء، أن تعبد إلها واحدا فقط. لكنهم تعجبوا من ذلك ومن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وكما قال الله عز وجل عنهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ووالله هذا الذي يحصل سبحان الله عند الناس اليوم، وهم يزعمون الإسلام، يزعمون الإسلام. المرأة إذا ولدت ذهبت إلى نخلة وأتت بسعف النخل مثلا وأخذت منه سبعة أشياء وجعلت ذلك تحت الوسادة حتى يدر لبنها، يحصل بهذا أن لبنها يكثر. وكما يحصل أيضا لا تشتري أو لا تدخل على امرأة إذا ولدت، لا تدخل عليها بطعام معين كالبلح والباذنجان الأسود أو غير ذلك، ما تختلف طقوس الناس فيه. والعجيب أن أكثر الناس في هذه الأشياء يلتزمون التزام، ما أقول التزام الشرع، أعظم من التزام الشرع، أعظم من التزام الشرع. يعني يا ويلك لو دخلت على امرأة مثلا وقد ولدت بلحم أو بباذنجان أو غير ذلك، طقوس. والمرأة مثلا كذلك إذا ولدت أتوا لها بعقد معين ذي خرز كبير حتى تحصل حصانة، يحصل حصانة لها، وكل ذلك من دين أبي جهل ومن دين أبي لهب، ولكنه دخل المسلمين. وأرى أن الذي أدخل المسلمين كما أدخل إلى العرب وبدل دين إبراهيم عمرو بن لحي فسيب السوائب وكذا، كذلك والله هؤلاء أيضا علماء سوء، العلماء الفجار الذين زينوا للناس مثل هذا. فترى واقع بعض المسلمين للأسف الشديد، وكثير منهم، ترى واقع كثير من المسلمين لا يخرج عن هذا، وإن الله وإن الله راجعون، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى من أهل التوحيد. فهذا علق تميم واعتقد فيها، وهذا ذبح ذبحا للولي الفلاني، وهذا نظر للولي الفلاني. وعلى ما اسمع ومرأة في العالم الإسلامي تجد صناديق النذور، أي نذور سبحان الله، نذر لمن هذا؟ يعني على مرأة وما اسمع، هذا نذر لمن؟ نذر لله عز وجل، نذر لله. طيب نذر لله مال يعطيه في الفقراء، يعطيه في المساكين، يعطيه بكذا، لكن أي نذر لله عز وجل هذا؟ هذا نذر للولي الفلاني. وماذا يملك النذر؟ عبادة، طاعة، لا تصرف إلا لله عز وجل. ماذا يملك هذا الميت؟ ماذا يملك لك ميت؟ ما يشعر وما يشعرون أين يبعثون؟ ما يملك شيئا؟ ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فالواجب على الإنسان الواجب على المسلم أن يصحح دينه ويصحح اعتقاده, إنما هذا شرك والعياذ بالله. ليس هذا دين محمد صلى الله عليه وسلم, هذا دين أبي جهل, دين أبي لهب, والاختلاف في صور الطقوس, إنما المراد واحد أنهم عبدوا غير الله عز وجل وتوجهوا إلى غير الله سبحانه وتعالى بهذه الأمور. والله بعض الناس يحمل ما يحمل, يأخذ معه الإبلة, يأخذ معه شياهة إلى قبور هؤلاء الموتى وتراه لا يصلي, بعضهم لا يصلي لكن يواظب, هذه سنوية, يقول دعت السنوية, أنا كل سنة لازم أذبح حاجة لله أو لأولياء الله, الذي لله ولأولياء الله أن يذهب إلى القبور ويذبح عنده, فما في فرق. هي البحيرة والسائبة والوصيلة والحام دي طقوس الجاهلية كانوا عليها, والطقوس موجودة الآن, وكل ذلك تعلق بغير الله وصرف عبادة لغير الله عز وجل, ولا فرق بين هذا وبينه. بل ولات ومنات, ليس المحظور في هذه أن اسمها هبل ومنات ولات أو أنها من أحجار, المحظور صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في القواعد الأربع في القاعدة الثالثة أن محمدا صلى الله عليه وسلم خرج على أناس متفرقين في عبادتهم, فمنهم من يعبد الأحجار والأشجار, ومنهم من يعبد الشمس والقمر, ومنهم من يعبد الملائكة, ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين, فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بين أحد منهم. صار سبحان الله التوحيد غريبا, غريبا بين أهله, ليس غريبا عند الوثنيين والمشركين, غريبا عند أهله. وصار الآن الذي يقول لا إله إلا الله وبحق ويقول نفرد الله عز وجل بالعبادة فلا معبود حق إلا الله, صار يكره أهل البيت. وصدق ابن عبد الوهاب أيضا لما تكلم عن هذا في الأصول الستة وبين غربة الإسلام في هذا الأصل حتى صار الشرك هذا ملقبا بماذا؟ بمحبة الصالحين. صار الشرك محبة الصالحين, وصار التوحيد مسبة الصالحين. سبحان الله, صار التوحيد مسبة التوحيد مسبة الصالحين, وصار الشرك محبة الصالحين. عجيب سبحان الله. تقول لا تذهب إلى بدوي إلى حسين, صارت قضية خطيرة جدا, خطيرة. لماذا؟ لأنك تحارب أولياء الله, لأنك تكره الصالحين, لأنك تكره آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى الغربة, أموات أموات. طيب المشركون لم ينطقوا بلا إله إلا الله ولم يؤمنوا بالقرآن ولا بعث ولا نشور ولا غيره. طيب وأنتم يا مسلمون, يا من تقرؤون القرآن, يا من تصلون, يا من تصومون, يا من تنفقون وتتصدقون, هذا المعنى الذي أبرز المعاني التوحيد, لا إله إلا الله, لا معبود حق إلا الله, هذه عبادة ولا تصرف لغير الله, على ما تصرفون لغير الله. لكن ساعد على ذلك كما قلت لك علماء السوء الذين فعلوا هذه الأشياء أمامهم وأخذوهم إلى قبور الموتى, هؤلاء المنتفعون المنتفعون الذين جعلوا صناديق النذور في بلاد المسلمين. سبحان الله, ويقال هذه صناديق النذور. نعم.
وقوله ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون, أي ما شرع الله هذه الأشياء ولا هي عنده قربة, ولكن المشركين افتروا ذلك وجعلوه شرعا لهم وقربة يتقربون بها إليه, وليس ذلك بحاصل لهم بل هو وبال عليهم.
نعم, الله أكبر. ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. قال ما شرع الله هذه الأشياء ولا هي عنده قربة, ولكن المشركين افتروا ذلك وجعلوه شرعا لهم وقربة تقربون بها إليه ويواظبون عليها, وما عبادة الله وإفراد بالطاعة والعبادة فهذا غير موجود. سبحان الله. ولكن المشركين افتروا ذلك وجعلوه شرعا لهم وقربة يتقربون بها إليه, وليس ذلك بحاصل لهم بل هو وبال عليهم, بل هو وبال عليهم. نعم.
وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أي إذا دعوا إلى دين الله وشرعه وما أوجبه وترك ما حرمه قالوا يكفينا ما وجدنا عليه الآباء والأجداد من الطرائق والمسالك. قال الله تعالى أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا، أي لا يفهمون حقا ولا يعرفونه ولا يهتدون إليه، فكيف يتبعونهم والحالة هذه لا يتبعهم إلا من هو أجهل منهم وأضل سبيلا.
نعم سبحان الله، هذه القاعدة هي قاعدة الضلال الكبرى لدى كل ضال، دائما يقول لك إنا وجدنا آباءنا. أنتم جئتم بدين جديد، أنتم جئتم بدين جديد، دين محمد صلى الله عليه وسلم على خلاف هذا ما تأتون به، ثم يقول هذا دين الآباء، هذا وجدنا عليه آباء. أنتم من أين جئتم بهذا؟ أنتم اخترعتم لنا دينا جديدا، من أين أتيتم أنتم بما تقولون؟ وكذلك المتعصبة لمشايخهم ولا يخرجون عن كلامهم حتى ولو خالف الحق والصواب، بدعوة وجدنا مشايخ، وجدنا علماء، علماء مصر على كذا، علماء الشام على كذا، علماء كذا على كذا، لماذا تخرجون عن هؤلاء؟ هذا الذي ربنا عليه مشايخنا، هذا الذي ربنا عليه علماؤنا. هذه كلها قاعدة جاهلية. فأعظم ما رد به الحق يا إخواني قاعدة التعصب للسادة والكبراء، أعظم ما رد به الحق التعصب للسادة والكبراء، وهو القاعدة الكبرى، ولهذا جعلها الشيخ محمد رحمه الله في مسائل الجهلية لو تأتي بنص المسألة. فإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، تعالوا إلى الحق، قالوا إن وجدنا آباءنا على أم، إن وجدنا مشايخنا على أم، إن وجدنا كذا على أم، علماءنا على كذا، هذا معروف. ولهذا سبحان الله وأنت تبحث هذه المسائل اليوم التي على خلاف السنة مع الشباب أو شيء، أول شبهة أو أقوى شبهة يواجهونك بها أو أعظم شيء يصدهم عن اتباع الحق هذا كلام مشايخنا. نحن لا نخرج عن كلام مشايخنا، مشايخنا أدرى، مشايخنا أعلم، لو كان هذا خلاف الشرع لعرفه مشايخنا. أصعب شيء مسألة قضية المشايخ، صح ولا لا؟ يعني ولهذا لو خرجت عن مسألة فيها مخالفة المشايخ يستجيبوا لك مباشرة، إنما إذا جئت بمسألة تخالف فيها مشايخهم قالوا المشايخ. فأظن هذا أمر كل واحد يعرفه، أصعب قضية تقابلك المشايخ. طبعا الصوفي عنده المشايخ، مشايخ الصوفية، والحزبي عنده مشايخ الحزبية، والإخواني عنده مشايخ الإخواني، والتبليغ عنده مشايخ التبليغ، وهكذا. المهم كل واحد له شيخ يتعصب له ولا يخرج عن قوله. هذه قاعدة الجاهلية التي رد بها الحق. فأعظم قاعدة رد بها الحق تقليد الآباء والكبراء. ولهذا ذكر الله عز وجل هذا عنهم في كتابه في مواضع كثيرة. نعم
شيخنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب.
نعم
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مسائل الجاهلية، قال السادسة الاحتجاج بالمتقدمين كقوله فما بال القرون الأولى، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين.
نعم إذا قيل
قال الاحتجاج بالمتقدمين كقوله فما بال القرون الأولى، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين.
نعم كتاب مسائل الجاهلية يا أخوان هذا كتاب نفيس جدا، نفيس جدا، يعني أكثر من 100 خصلة استنبطها الشيخ من الكتاب والسنة، فيها بيان ما كان عليه أهل الجاهلية. وطبعا نحن نعلم أن هذه الجاهلية لم تنقطع في مفرداتها، فترى هذا على جهلية معينة وهذا على جهلية معينة وهذا على جهلية معينة، وكلها ترجع إلى فصال الجهلية الكبرى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما عير رجل من أصحابه رجلا بأمه قال إنك امرؤ فيك جهلية، أعيرت بأمه إنك امرؤ فيك جهلية. فيك جهلية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا ثنتان في الناس قال من أمر الجاهلية، وقال الله عز وجل ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، وقال سبحانه أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون. الجاهلية المطلقة العامة هذه انقطعت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي قال لا تزال طائفة أمتي الظاهرين على الحق لا يضرون من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. إنما الجاهلية مفردات الجاهلية موجودة، هذا فيه جاهلية من جهة وهذا فيه جاهلية من جهة وهذا فيه جاهلية من جهة. جاهلية تكون في جاهلية أعمال عند البعض، جاهلية أقوال عند البعض، جاهلية اعتقادات عند البعض. أما الجاهلية التي تطبق على المجتمع فيصبح مجتمعا جاهليا لا حق فيه، هذا لا يكون بعد بعثة رسول الله، بل في كل عصر من العصور لا يخلو من قائم الله عز وجل بحجة. لا تزال فعل مضارع دال على الاستمرار، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فهذه القاعدة الكبرى. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، هذه القاعدة الكبرى عند أهل الجاهلية اليوم الذين يتبعون أثار الجاهلية. فعقدة المشايخ، عقدة العلماء، هذا معروف، هذه العقدة الكبرى. إذا واجهت أي أحد هذه العقدة الكبرى، الآباء المشايخ عند العوام، أنتوا جايين لنا بدين جديد، آباءنا ما سمعنا عن هذا في آبائنا أبدا، إنما أنتوا جئتم بدين جديد. قد يقول لك دين وهابي أو دين حنبلي أو أي شيء، ما سمعنا عن هذا في آبائنا، والآخرون يقولون مشايخنا، فيدخل في ذلك التعصب المذهبي ويدخل في ذلك التعصب للمشايخ، ولا ينجو من ذلك إلا من أنقذه الله سبحانه وتعالى باتباع الحق وقدم الحق على أقوال الرجال. نعم
شيخنا في مسألة أخرى.
نعم،
قال أن الذي لا بد منه عندهم،
طب أنا اللي سمعت الوحيد اللي سمعت 93،
المسألة 93
مسألة
جهلية. قال أن الذي لا بد منه عندهم تعصب الإنسان لطائفته ونصر من هو منها ظالما أو مظلوما.
ظالما أو مظلوما، إخواني ووصيتي للناس أن يتأخوان، فأنا إخواني ما عشت، أنا تبليغي ما عشت، أنا حنبلي ما عشت، أنا حزبي ما عشت، ووصيتي كمان للناس أن يتأخوانوا، أن يتبلغوا، أن يتحزبوا. هكذا هذا حال لسان حال كثير من هؤلاء. نعم نعم، نعم نعم. التقييد دينهم مبني على أصول، هذه المسألة كم؟
مسألة
الرابعة. إن دينهم مبني على تقليد. نعم تمام، هو القاعدة الكبرى جميع الكفار وجميع من ضل، لأن قاعدة الضلال واحدة، حكم أهل الضلال يختلف من كفر إلى بدعة كذا، لكن قاعدة واحدة، قاعدة الضلال واحدة، قاعدة الانحراف واحدة، الذي في الوثنيين هو في أهل البدع، لكن فعل هؤلاء لم يخرجوا من الملة وفعل هؤلاء فعل كفار، لكن القاعدة واحدة، القاعدة واحدة، هي واحدة، خروج عن الإسلام وخروج عن اتباع نبي الإسلام. نعم.
قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين أن يصلحوا أنفسهم ويفعلوا الخير بجهدهم وطاقتهم، ومخبرا لهم أنه من أصلح أمره لا يضره فساد من فسد من الناس.
يبقى الآية هذه الماضية آية مهمة جدا، فيها بيان ما كان عليه أهل الشرك من طقوس وأمور عارضوا بها توحيد الله عز وجل. الأمر الثاني أن فيها مضرة تقليد الآباء وأن أعظم قواعد الكفار التي ردوا بها دين الرسل هو التقليد. ولهذا نجد هذه الشبهة عند جميع الأقوام مع جميع الرسل: إن وجدنا آباءنا. والطعن في الرسول: ساحر أو مجنون. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فالقاعدة كانت عامة جدا مع النبي، مع موسى، مع إبراهيم، مع كل الأنبياء: إن وجدنا آباءنا. فلا بد الإنسان أن يعرف طرق أهل الشرك ومسالك أهل الشرك حتى يتقد المسالك. نعم. ثم هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، من الآيات التي فهمت فهما خاطئا عند كثير من الناس. تقول واحد أدعو الله يقول لك شوف عليك نفسك، الله يقول يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، امشي جنب الجدار. فمعنى تفسير الآية بالعامية: امشي جنب الجدار، لا تنكر منكرا ولا تدعو إلى معروف، انت مالك أنت؟ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، عليكم أنفسكم يعني اتركوا غيركم. وكأن القرآن ما ورد فيه إلا هذه. ولهذا تجد في كل باب استدلال خاطئ معكوس عند الناس. إن جاء واحد يصلي بالناس قال: يا أخي الرسول قال من أمن منكم فليخفف. حتى لو خفف، المهم يريد هو تخفيفا على وفق ما يهوى. تجل الأب الذي يأخذ من مال ولده وغير حق: أنت ومالك لأبيك. يحفظون النصوص، كل واحد يحفظ نصه. تأتي في باب الدعوة: يا أخي الله يقول عليكم أنفسكم. فهذه مغالطات في الفهوم، وإلى النصوص حق. فما معنى يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم؟ نعم.
يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين أن يصلحوا أنفسهم ويفعلوا الخير بجهدهم وطاقتهم، ومخبرا لهم أنه من أصلح أمره لا يضره فساد من فسد من الناس سواء كان قريبا منه أو بعيدا.
انتبهتم يا أخوان؟ إذن تفسير الآية ما هو؟ يقول تعالى أمر عباده المؤمنين أن يصلحوا أنفسهم ويفعلوا خير بجهدهم وطاقتهم، ومخبرا لهم أنه من أصلح أمره ليضر فساد من فسد من الناس سواء كان قريبا منه أو بعيدا. هذا ماذا؟ هذا بعد دعوة الخلق، يعني أدعو إلى الله وأمر المعروف ونهى عن المنكر وما عليك إلا البلاغ بس. فهذه تساوي وما على رسولنا إلا البلاغ المبين في باب دعوتك. فأنت أدعو وأمر وانهى وما عليك شيء في ضلال من ضل طالما أنك أصلحت نفسك ودعوت غيرك. لكن لو أصلحت أنا نفسي وتركت دعوة غيري لحقني الضرر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لأنك لو كان الأمر هو أصلح نفسك ولا شأن لك بغيرك لتعطلت جميع نصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لو أنك فسرت الآية بهذا عليكم أنفسكم يعني لا تدعون غيركم ولا تشغلون أنفسكم به، لو كان الأمر كذلك لتعطلت جميع نصوص ماذا؟ الأمر معروف ونهي عن المنكر. لكن عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا هديتم، يعني إذا أصلحتم أنفسكم ودعوتم غيركم وقمتم بما يجب عليكم من التواصي بالحق والتواصي بالصبر فلا يضرك بعد ذلك ضلال من ضل. تابوا يا أخواني بارك الله فيكم. يبقى عليك بأمرين: عليك بإصلاح نفسك أمن وعمل الصالحات، وعليك بدعوة غيرك وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. بعد ذلك لا يضرك ضلال من ضل. ما عليك لو ضل جميع الناس، ما عليك. لكن لو ضل الناس وأنت لم تأمر بمعروف عن المنكر صارت عليك المؤاخذة. قال الله سبحانه وتعالى: لما تعظون قوما إلا ومليكم ومعذبهم عذابا شديدا
قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا من؟ أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. طب أين الذين أصلحوا أنفسهم وكذا وتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ سكتوا فسكت الله عنهم. يبقى الطائفة الناجية هي هذه الطائفة يعني الناجية في ظاهر القرآن هي الطائفة التي نهت والتي أمرت. يبقى إذن هذه الطائفة نجت بسبب أمرها. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين نهونا عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وإن كانت الطائفة التي لم تتورط مع هؤلاء نجت أيضا، لكن الله سكت عن ذكرها لما سكتوا هم عن الأمر وعن النهي. وإلا فإن الله ذكر طائفة واحدة هي التي هلكت، قال وأخذنا الذين ظلموا بعذاب إيه؟ بئيس. يبقى من عداهم لم يأخذه الله عز وجل بعذاب بئيس، وإنما ذكر الله فقط سبحانه وتعالى نجاة من أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا لا ينفي أن تكون الطائفة الأخرى هذه ناجية، ناجية حكما وإن لم تذكر في الناجين لفظا. وهذا الذي أشكل على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فأجاب به عكرمة. هات تفسيرها. نعم.
قال العوفي بن عباس رضي الله عنهما عند تفسير هذه الآية يقول تعالى: إذا ما العبد أطاعني فيما أمرته به من الحلال والحرام فلا يضره من ضل بعده إذا عمل بما أمرته به، وكذا روى الوالبي عنه.
نعم.
وهكذا قال مقاتل بن حيان: فقوله يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم نصب على الإغراء، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم.
أنفسكم يعني أنفسكم نصب على الإغراء مفعول به يعني إلزموا. نعم.
لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون، أي فيجازي كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وليس في الآية مستدل على ترك الأمر
بالمعروف. وهذا فيه التهديد، فينبئكم كنتم تعملون، ليس مجرد الإخبار فقط. إذا كان الله سينبئكم بما تعملون فسيجازي من فعل خيرا بالخير ومن فعل شرا بالشر، يبقى احذر فإن الله سينبئك. أحصاه الله ونسوه. نعم. طيب أكمل. قال وليس
في الآية، وليس في الآية مستدل على ترك.
تمام، انتبهوا بقى، ابن كثير هينبه على هذا. ها، وليس في الآية،
وليس في الآية مستدل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان فعل ذلك
فعل
إذا كان
ذلك
فعل إذا كان فعل ذلك ممكنا. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وراه بإسناده رحمه الله تعالى عن قيس قال: قام أبو بكر رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه وقال: أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى آخر الآية، وإنكم تضعونها على غير مواضعها. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه أوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقابه. قال: وسمعت أبا بكر يقول: يا أيها الناس إياكم والكذب، فإن الكذب مجانب الإيمان.
نعم. وقد روى
هذا الحديث أصحاب السنن الأربعة وابن حبان في صحيحه وغيرهم من طرق كثيرة عن جماعة كثيرة عن إسماعيل بن أبي خالد به متصلا مرفوعا، ومنهم من رواه عنه به موقوفا على الصديق رضي الله عنه. وقد رجح رفعه الدارقطني وغيره، وذكرنا طرقه والكلام عليه مطولا في مسند الصديق رضي الله عنه.
نعم.
وقال أبو عيسى الترمذي وراه بإسناده رحمه الله تعالى عن أبي أمية الشعباني قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت له: كيف تصنع في هذه الآية؟ فقال: أية آية؟ قلت: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فقال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع العوام، فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون كعملكم.
لكن هذا الحديث ضعفه الألباني رحمه الله. نعم.
قال عبد الله بن المبارك رحمه الله وزاد غير عتبة: قيل يا رسول الله أجر 50 رجلا منهم أو منا؟ قال: بل أجر 50 منكم. ثم قال الترمذي: وهذا حديث حسن غريب صحيح، وكذا راه أبو داود من طريق ابن المبارك، وراه ابن ماجه وابن جرير وابن أبي حاتم عن عتبة بن أبي حكيم. وقال عبد الرزاق وقال أنبأنا معمر عن الحسن أن ابن مسعود رضي الله عنه سأله.
ولهذا مثل هذا الحديث الذي استدل به البعض على أن من يأتي بعد الصحابة قد يكون في التابعين من هو أفضل من بعض الصحابة في مفردة خاصة، وإن كان الحكم العام ماذا؟ أن الصحابة أفضل، وهذا لا يقاوم الأحاديث الأخرى الصحيحة الصريحة في أنه لا يكون بعد الصحابة من هو خير منهم، حتى ولو أن التابعي أكثر، لأن التابعي ولو أكثر ومن جاء بعد الصحابة ولو أكثر فإنه لا يبلغ درجة الصحابي. وإذا كان هذا نظرا للغربة، فإن الصحابة أيضا قد عاشوا الغرب، فقد عاشوا غربة عظيمة جدا بين أقوامهم، وهل هاجروا إلى الحبشة وإلى المدينة إلا من أجل هذه الغربة؟ وهل خرجوا من ديارهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم إلا من أجل هذه الغربة؟ فلهذا استدلال بهذا الحديث على التفضيل، قاعدة أن الفضل الخاص لا يقضي على الفضل العام، وأن هذا من باب قاعدة التفضيل بالأمر الخاص، وإن لم يقوى على التفضيل بالأمر العام، وأن الصحابة أفضل باعتبار الجنس، لكن قد يوجد في أحادي الناس من هو أفضل من بعض الصحابة، وبعضهم يقول كذلك علما، وبعضهم يقول كذلك مثلا جهادا، وكل هذا لا دليل عليه البتة، لأنك تفضل على الصحابة بماذا؟ هل عندك نص أن هذا التابعي أفضل من الصحابة؟ الجواب لا. طيب هذا واحد. اثنان، إذا ما حيثية التفضيل عندك؟ الكثرة، ما عندك إلا هذا، هذا كثير العلم وهذا نشر العلم وهذا كذا، فقد يكون مثلا الإمام أحمد مثلا أعلم من بعض الصحابة أو أدنى الصحابة أو إلى آخره. ما دليلك على هذا؟ نريد دليلا. الكثرة، كثرة المسائل، كثرة العلم، وما يدلك على أنه بهذه الكثرة صار أفضل من الصحابة أو بعضهم أو أدناهم، ما الدليل؟ ما الدليل؟ أما الدليل على رد بقى هذا من جهة الكثرة، فإنه قد ورد في السنة ما يرد من ذلك، قوله صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. فأنت فضلت بالاعتبار هذا، هذا واحد أنفق جبل من ذهب، فقلت بعض الصحابة ما أنفق إلا مد، فيكون هذا أفضل، يبقى هذا أفضل إنفاقا، ولكن الفضل الخاص لا يقضي على الفضل العام. تحتفظ بهذه القاعدة. نقول فيما عدا الصحابة رضوان الله عليه، أما الصحابة فلا، لأن النبي نص، فإذا كان هذا في صحابي مع صحابي فكيف بصحابي مع تابعي؟ لو صحابي له صحبة، له صحبة أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مدة من سبق ولا نصيفة، فكيف بجبل التابعي؟ إذا كان جبل الصحابي لا يبلغ مد الصحابي، فكيف بجبل التابعي؟ أنت ما عندك نص يقول أن هذا التابعي بعينه أفضل من هذا الصحابي أو من بعض الصحابة، فحيثية تفضيلك بناء عليه؟ بناء على كثرة، بناء على كثرة. والنبي قد رد ذلك صلى الله عليه وسلم. أما من جهة العلم فقد ورد في الآثار أنه لا أحد يفوق الصحابة علما. قد جاء في أثر ابن مسعود فإنهم أبر الأمة قلوبا وأعمقها فهما. ومن أين صار لك أن هذا التبعي أعلم؟ بالكثرة ونشر العلم وحصول الكثرة. أيضا نبه الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه في رسالة فضل علم السلف على الخلف أن أقل الأمة كلاما هم الصحابة، لكن أعمق الأمة فهما هم الصحابة. فبحور التابعين وتابعي التابعين وما أتبع ذاهم في الإكثار من أودية العلم إنما هو من نقطة الصحابة، ولا يعلو التابع المتبوع. وإذا كان الحكم على فهم التابعي بأنه الفهم السالم إذا وافق فهم فهم الصحابة، فكيف يعلو علمه على الصحابة؟ فأنت ماذا عساك أن ترجح؟ بأي جهة سترجح؟ ما عندك إلا الكثرة، وعندك المسانيد، عندك الصحاح، وعندك الأحاديث، يحفظ ألف ألف حديث، يفعل كذا كذا إلى آخر. كثرة هذا لا تقدم علما، فإن العلم بالفهم. وإن الصحابة رضوان الله عليهم أبر الأمة قلوبا وأعمقها فهم. يبقى انتبه. واحد، الصحابة كلهم عدول فلا فاسق بينه، وهذا ليس لغيره. اثنان، أعمال الصحابة أفضل من غيرهم، ولو كثرت أعمال الغير لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مدة ما صحيح ولا نصيب. ثلاثة، علم الصحابة أعمق ممن بعدهم، أبر الأمة قلوبا وأعمق فهم. أنا عندي دي القواعد الموروثة. عندك شيء خاص تخرج به عن هذا، لا تجتهد، لا تقل بما إن إذن كثرة وتصنيف إذن، لا، أنا آتيك بالأثر، ما آتيك باستنباط، أنا آتيك بأثر، أنا آتيك بأثر. وإلا أنا هشام حججت أكثر من كثير من الصحابة، يبقى أنا أفضل من بعض الصحابة حجة، أنا حججت أكثر واعتمرت أكثر، بل ربما بعض الصحابة مات ولم يختم القرآن وأنا ختمت بالقراءات العشر. فينك رايح؟ يعني أنا الآن قد أفوق في الحج أفضل، أكون في الحج أفضل من الصحابة، أكون في العمرة أفضل من بعض الصحابة، أكون في العلم أفضل من بعض الصحابة، أكون في النفقة أفضل من بعض الصحابة، أكون في كذا أفضل من... لا، لأنك لن تفضل إلا بأكثرية، والمطلوب أن تفضل بأثرية لا بأكثرية، لأن الأكثرية ردها النبي بين الصحابة، فكيف مع التابعين ومن جاء بعدهم؟ هذا في الصحابة رد. لو أنفق أحدكم يعني من الصحابة مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. والسلف قد قرر ليس العلم بكثرة الرواية والكتب، أنت تفضل من جهة كثرة الرواية والكتب، أنت تفضل. ولهذا اتفاق الأمة على أن أبا بكر أفقه الأمة وأقل الأمة، ومن أقل الأمة رواية، من أقل الأمة رواية، وقد روى من الصحابة أكثر منه من روى، على رأسهم سادة سيد الرواة أبو هريرة، ولم يقل أحد بأنها أبو هريرة أفقه من أبي بكر. فهل عندك مثل أبي هريرة؟ لو قلت لا أنا استثنى أبو بكر واستثنى عمر واستثنى عشر بشرين واستثنى آل بدر واستثنى، لكن قد يوجد. منين جبت هذا؟ منين؟ من أين؟ النبي ما عين باعتبار أفراد. النبي قال لا، النبي قال لو أنفق أحدكم، هذا باعتبار السابق. طب وهؤلاء إذا كانوا باعتبار السبق السبق بالسبق الذي دل عليه السنة كما ذكرت ودل عليه القرآن. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقتلوا. ولم يقل إذا تساوت النفق أو كذا، إنما مطلق. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقتلوا. قتلوا قد إيه؟ ولهذا ليقول لك إن جهاد صلاح الدين أعظم من جهاد خالد بن وليد، دي طلع الظهران كده. طيب احنا عندنا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد من الصحابة وقاتلوا، فكيف بالتابعين؟ أنفق وقاتل، أنفق وقاتل، أنفق كم لا دخل فيه، جاهد كم لا دخل، العدد لا دخل. فهذا فضل. فهل يقال قاعدة الفضل الخاص لا تقضي على الفضل العام؟ نحن نعترف أن الصحابة أفضل، ولكن باعتبار أحد، يعني أن من التابعين من قد يفوق، أو أن التابعين أو في آخر الزمان من قد يفوق الصحابة في هذه الخصلة، وإن كان القاعدة العامة تفضل الصحابة. أقول هذا يتنافى مع النصوص والأثار، وعليه فأفضل الأمة الصحابة، وأعلم الأمة الصحابة، وأعمل الأمة بالطاعات الصحابة. يبقى أفضلهم جنسا، أفضلهم جنسا واحدا، أفضلهم علما، أفضلهم عملا، أفضلهم دعوة، أفضلهم جهادا. لا أعلم بابا في من بعد الصحابة تفوق الأمة فيه الصحابة، بابا من علم أو من عمل، من علم أو من عمل. فأن تقارن بين من بعد الصحابة بالصحابي وتقول هذا في العلم، لأن احنا بننظر إلى الآثار وبننظر إلى كذا، نجد أن هذا موروث عنه كيت وكيت وكيت، وهذا لم يرد عنه كيت وكيت وكيت، هذا عنده وهذا عنده، هذا كله باعتبار ماذا؟ كثر. ولهذا الصحابي قوله قول الصحابي إذا لم يكن له مخالف وكذا فإنه يكون حجة. نعم
نعم.
لفظ الايه مجهول على الصحابي ورد في ايه؟ لا ده تقييد، يعني مجهول يعني لا لم نحصل ترجمة، ليس مجهول على قواعد المحدثين، لان مجهول على قواعد المحدثين مصيبة. إنما الصحابة لا تضرني جهالته، ده إذا كان باسمه هذا اللي معروف باسمه، إذا كان لو لم يعرف باسمه لا تضر جهالته، إذا لم يذكر اسمه عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تضر هذا، لكن هذا مجهول مقيد، يعني أنه لم يعرف لدينا مثلا ترجمته بكذا وكذا، مش مجهول على قواعد المحدثين المعروفة. لا، الصحابي فوق ذلك، الصحابة ما يتكلم من جهة عدالة، من جهة جهالة، من جهة كذا. ولهذا عندنا هم اللي مراسيل الصحابة مقبولة، مراسيل الصحابة، مراسيل الصحابة ما يضرني، إذا لم يذكر الصحابة ما يضرني، ما يضرني، بخلاف من بعد الصحابة. لكن هذا أتجده مصطلح خاص، خرج مخرج خاص. أيوة ابن حجر، أيوة قولي هاتوا، لأن هتجد ماذا؟
كذا يضع أبو حاتم في
نعم، لكن التعبير هذا خاص به رحمه الله، خاص به ومقيد، لكن لا يكون كماذا؟ كالمجهول عند المحدثين في قواعده. نعم،
كلام ابن رجب شيخنا.
أيوة،
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في رسالته بيان فضل علم السلف على علم الخلف، قال: وقد ابتلينا بجهلة من الناس يعتقدون في بعض من توسع في القول من المتأخرين.
انتبهوا بارك الله فيك.
قال: وقد ابتلينا بجهلة من الناس يعتقدون في بعض من توسع في القول من المتأخرين أنه أعلم ممن تقدم، فمنهم من يظن في شخص أنه أعلم من كل من تقدم من الصحابة ومن بعدهم لكثرة بيانه ومقاله.
لكثرة بيانه ومقاله، نعم.
ومنهم من يقول هو أعلم من الفقهاء المشهورين المتبوعين، وهذا يلزم منه ما قبله، لأن هؤلاء الفقهاء المشهورين المتبوعين أكثر قولا ممن كان قبلهم، فإذا كان من بعدهم أعلم منهم لاتساع قوله كان أعلم ممن كان أقل منهم قولا بطريق الأولى، كالثوري والأوزاعي والليث وابن المبارك وطبقتهم، وممن قبلهم من التابعين والصحابة أيضا، فإن هؤلاء كلهم أقل كلاما ممن جاء بعدهم، وهذا تنقص عظيم بالسلف الصالح وإساءة ظن بهم ونسبته لهم إلى الجهل وقصور العلم.
الله أكبر، هو هذا بيقز بالشبر يا أخوان، يعني الصحابة كان عندهم شبر وهذا عنده كيلو وكيلوين، فأما نقيس شبر بكيلو في كيلو في كم شبر؟ يبقى إذن من هذه الحيثية كانوا أفضل وأعلم وإن كان الفضل محفوظا. نعم،
أثر أكرمة.
نعم،
ذكر الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان، قال رحمه الله تعالى:
وهذه المسألة مهمة جدا، وابحثوا فيها، توسعوا فيها، من وجد كلاما فليأتي به، توسعوا هذه المسألة لأنها مسألة مهمة. قد ذكر العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، يعني هو يمكن أنا من وقفته على بعض كلامه، هو الذي يعني لم أقف لأحد إلا على كلامه رحمه الله تعالى، أن كلامه قد يشير إلى هذه المسألة، وهي أن بعض من جاء بعض الصحابة قد يفوق في ما يتعلق بشيء من هذه الأشياء وإن كان الفضل للصحابة محفوظا. هذا كلامه في سفر النية تقريبا. نعم،
كلام الإمام أحمد في الأصول السنة.
نعم، قال طبعا كلام الإمام أحمد واضح. نعم،
قال الإمام أحمد رحمه
فأدناهم صحبة، يقول أدناهم صحبة أفضل من ممن أتى بعدهم ولو أتى بجميع الأعمال. نعم، وأثر ابن عمر لما قاموا أحدهم مع رسول ساعة. نعم،
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة: فأدناهم صحبة أفضل من القرن الذي لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال.
شوف، بجميع الأعمال. نعم،
كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه أفضل لصحبتهم من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير.
يبقى نص على إيه؟ مسألة الأعمال، ومنها الغربة. فالشاهد ومنطلق البحث هنا كان في هذا الأثر اللي هو الحقيقة لا تجد ما يعارض كل هذا الكلام في الظاهر إلا هذا الأثر، وهو ماذا؟ وهو أجر الواحد منكم أجر العامل فين هنا حق فإن من ورائكم أيام الصبر فينا مثل القبض على الجمر، العامل فينا مثل أجر 50 رجلا يعملون كعملكم. قال: أجر 50 رجلا منا أو من أو منهم أو منا؟ قال: بل أجر 50 منكم. هذا حديث وإن كان يعني صحاح والبعض بطرق وكذا، لكن هذا ضعيف، ولو افترضنا صحة هذا فإنه لا يقوى على معارضة ما هو صريح في القرآن وصريح في السنة الصحيحة. نعم،
أثر عكرمة شيخنا.
نعم، عكرمة بن عباس في الذين نجوا،
ذكر الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان، قال: وأشكل على ابن عباس،
لأن الله ذكر طائفة نجت وذكر طائفة هلكت، فلو قلت ذكر الطائفة التي هلكت فما عداهم نجا، هيقول لك قائل: لكنه ذكر الذي نجا طائفة أيضا، فلهذا نتمسك بأن المذكور طائفة في الناجين، وبالتالي من عداهم هالكون، وللآخر نتمسك بطائفة الهالكين ومن عداهم ناجون. من هنا أشكل هذا على ابن عباس. نعم. فقال
قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: وأشكل على ابن عباس رضي الله عنهما أمر الفرقة الساكتة التي لم ترتكب ما نهيت عنه من اليهود، هل عذبوا أو نجوا؟ حتى بين له مولاه عكرمة دخولهم في الناجين دون المعذبين، وهذا هو الحق، لأنه سبحانه قال عن الساكتين: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، فأخبر أنهم أنكروا فعلهم وغضبوا عليهم، وإن لم يواجهوهم بالنهي فقد واجههم به من أدى الواجب عنهم، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، فلما قام به أولئك سقط عن الباقين، فلم يكونوا ظالمين بسكوتهم.
تمام. شوف هذا ملحظ جيد من الشنقيطي، يعني ما سكتوا سكوتا لم يأثموا عليه. ليه؟ لأن غيرهم قام بالدعوة، والدعوة فرض كفاية، فإذا قام بها بعضهم وسكت البعض فإنه يكون قد قام بالحق. نعم.
وأيضا فإنه سبحانه إنما عذب الذين نسوا ما ذكروا به وعتوا عما نهوا عنه، وهذا لا يتناول الساكتين قطعا، فلما بين عكرمة لابن عباس أنهم لم يدخلوا في الظالمين المعذبين كساه برده وفرح به.
نعم. كانوا يفرحون بالعلم وبالفائدة. نعم. كلام العثيمين. نعم.
قال العلامة
العثيمين هو الموضع يعني المشكل في مسألة التفضيل. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في شرح السفارينية: قال والتفضيل هنا تفضيل للجملة على الجملة، وليس لكل فرد على كل فرد، بمعنى أنه قد يوجد في تابع التابعين من هو أفضل من التابعين في العلم والعبادة والجهاد.
هذا في ما في إشكالية، التابعين الباب مفتوح، تابعين وتابع التابعين ما بل ومن بعدهم، حتى في عصرنا قد نقول واحد في عصرنا أفضل من الواحد في عصر التابعين، مو بتابع التابعين. هذه ما في مشكلة، أنا ما عندي معارض، لكن المعارض في من لا يصح اقتحام بابهم، فإن الله نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجدهم أصفى القلوب وأبرها فاختاروا لمصحبته. نعم.
قال كذلك أيضا يوجد في التابعين من هو أفضل من الصحابة في العلم والجهاد، ليس الصحابة عموما بل من بعض الصحابة الواحد من هؤلاء.
ما الدليل هنا بقى؟ ما الدليل؟ قد يوجد، نريد الدليل. ها.
بل من بعض الصحابة الواحد من هؤلاء قد يفضل الواحد من هؤلاء، إلا أن الصحابة يتميزون بخصيصة ليست لغيرهم وهي الصحبة، هذه لا يمكن أن ينالها أحد من التابعين، لكن الفضل والعلم والجهاد ربما يوجد في التابعين من خير من بعض الصحابة، كما يوجد في تابع التابعين من هو خير من التابعين.
شوف الشيخ قص على إيه؟ على ما لا يجوز القياس عليه، التابعين وتابع التابعين كذا كذا وقص حب عليه، وهذا لا يصح. نعم.
فالتفضيل إذن للجملة لا لكل فرد، إلا ما ذكرت لكم من تميز الصحابة رضي الله عنهم بهذه الخصيصة وهي الصحبة.
والشيخ كعادته دائما يورد آثارا، يورد أدلة، يورد جهة يعني قائم عليها أدلة، لكن ها أنت ترى كلامه رحمه الله تعالى مرسلا لا دليل فيه، وهذا كما قلنا تعارضه الأدلة من القرآن ومن السنة. من القرآن: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة ممن لم ينفق ولم يقاتل، لا، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، مع أنهم صحبة، مع أن لهم الصحبة، مع أنهم صحابة، فكيف بالتابعين؟ طيب. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، هذا في الصحابي، فكيف بالتابعي؟ كذلك أيضا ما قاله السلف لما تكلم من تكلم أيهما أفضل، عمر ابن عبد العزيز أو معاوية ابن أبي سفيان، فإذا بالعبارات الحاسمة، ابن المبارك وغيره يقول: لغبار أنف معاوية، أو يدخل في أنف معاوية، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز. ده الغبار. طيب لما؟ بالصحبة. ولم ينظر إلى عمل عمر رضي رحمه الله وعمل معاوية أبدا. قاعدة التفضيل قاعدة نصوص. فالشيخ العثيمين رحمه الله رحمة واسعة ما أجل من عالم وفقيه وصاحب نظر وأثر، لكنه لم يقدم على كلامه هنا دليلا نستدل به، إنما الشيخ قاس على قاعدة التابعين وتابع التابعين. قد يفضل، قد يوجد في تابع التابعين من هو أفضل ممن هو في تابع. صحيح، بل نقول اليوم 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 اليوم، أنا لو قلت اليوم ابن باز رحمة الله عليه كأحده قد يكون أفضل من بعض التابعين كأحد من بعض، ولا أعين، أقول من بعض، هذا لا إشكال ولا أحد يعارضني. كما أقول في التفضيل بين الرجل والمرأة، فهذا باعتبار جنس، جنس الرجال أفضل من جنس الإناث، لكن قد يوجد في النساء من هو أفضل من 100 رجل. جنس العرب أفضل من جنس العجم، لكن قد يوجد الرجل من العجم أفضل من 100 من العرب. ها، هنطرد هذا في الصحابة. قف 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 عند الصحابة، قف. هؤلاء لهم قاعدة خاصة، الصحابة انفردوا بقاعدة خاصة. القاعدة الخاصة في الفضل، القاعدة الخاصة في ذكر مثالبهم، القاعدة الخاصة في انتقاد، القاعدة الخاصة في، لهم قاعدة خاصة، لأن الله عز وجل تولى تزكيتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك. وقد علم الله أنهم سيقتتلون، وعلم الله أنهم سيقعون ما يقع، وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال إن ابن هذا سيد سوف يصلح له ببين طفتين عظيمتين من المسلمين. كل هذا ومع ذلك ثبت الفضل وعليه فيكون. عكس هذا الكلام لا يعتمد من جهة النظر، إنما من جهة الأثر. لو جاءنا الأثر السالم نقول به، وإلا فلا. نعم، أيوة نعم. كأجر 50 هو ضعيف. هات كده شوف مع عوض كده هات. نعم. ثم كلام أحمد واضح، كلام أحمد في السنة واضح، بأن هذا التفضيل باعتبار أحد، كما هو باعتبار جنس باعتبار أحد. يعني كلام الإمام أحمد رحمه الله في الأصول هذا على خلاف ما ذكر العثيمين، كلام واضح رحمه الله. يقول ولو أتى بكل الأعمال، ويقول أدناه صحبة. شوف يعني ألفاظ خرجت من أحمد دقيقة جدا، يقول فأدناهم صحبة. شوف أدناهم، يعني حتى ما تقول إن هذا في أفاضل الصحابة، هذا في أهل بدر، هذا في أهل بيعة رضوان، هذا في كذا، قال أدناهم صحبة خير من الذي أتى بعدهم ولو أتوا بجميع الأعمال. يبقى هنا المقارنة بين من أتى بعدهم بجميع الأعمال وبين أدناهم صحبة، فكيف بمن أعلى منهم، وكيف بمن أدنى ممن أتى بجميع الأعمال. يبقى انظر إلى التفضيل بين الصورتين، أدنى الصحابة مع أعلى من يأتي من بعده، أدنى الصحابة مع أعلى أتى بجميع الأعمال أدى أعلى. الصحابة أدناهم صحبة، يبقى مقارنة بين الصورتين، أدنى وأعلى، أدنى في الصحبة وأعلى في من بعده، ومع ذلك ما يبلغ. كما قلنا هذا يدل عليه أثر ابن عمر رضي الله عنه عنهما في قوله لمقام أحده ساعة مع رسوله خير من عبادة كذا وكذا. نعم، يقول شيخ الإسلام أعطي
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: فجملة القرن الأول أفضل من القرن الثاني، والثاني أفضل من الثالث، والثالث أفضل من الرابع، لكن قد يكون في الرابع من هو أفضل من بعض الثالث، وكذلك في الثالث مع الثاني. وهل يكون في من بعد الصحابة من هو أفضل من بعض الصحابة المفضولين للفاضلين؟ هذا فيه نزاع وفيه قولان حكاهما القاضي عياض وغيره، ومن الناس من يفرضها في مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز، فإن معاوية له مزية الصحبة والجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر له مزية فضيلته من العدل والزهد والخوف من الله تعالى، وبسط هذا له موضع آخر.
يعني القواعد باعتبار حكاية، أما باعتبار تفضيل كما قلنا أو باعتبار ترجيح فكما قلنا النصوص السابقة، ثم في عمر بن عبد العزيز ومعاوية نصوص السلف في ذلك المعروف. نعم. نعم. طيب هذا كلام نفيس، أعطيه حتى يسمعوا الأخوة، انتبهوا بقى لهذا الموضع لشيخ الإسلام، موضع آخر في المنهاج. هذا كلام نفيس، هو الحقيقة تلخيص لما ذكرناه حرفا حرفا. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية: والمقصود أن فضل الأعمال وثوابها ليس لمجرد صورها الظاهرة، بل لحقائقها التي في القلوب، والناس يتفاضلون في ذلك تفاضلا عظيما، وهذا مما يحتج به من رجح كل واحد من الصحابة على كل واحد ممن بعدهم.
كل واحد من الصحابة على كل واحد ممن بعده. نعم.
فإن العلماء متفقون على أن جملة الصحابة أفضل من جملة التابعين،
يعني باعتبار الجنس. نعم.
لكن هل يفضل كل واحد من الصحابة على كل واحد ممن بعدهم، ويفضل معاوية على عمر بن عبد العزيز؟ ذكر القاضي عياض وغيره في ذلك قولين: وأن الأكثرين يفضلون كل واحد من الصحابة، وهذا مأثور عن ابن المبارك وأحمد بن حنبل
وغيره. المأثور عن السلف، فما ندري من أصحاب القول الثاني، هؤلاء ما ندري منهم، لكن هذا المأثور عن السلف، ابن المبارك أحمد رحمه الله. نعم.
ومن حجة هؤلاء أن أعمال التابعين وإن كانت أكثر وعدد
من حجة بقى جماهير السلف، من حجة هذا القول،
ومن حجة هؤلاء أن أعمال
التابعين، انظر إلى الحجة، نعم.
أن أعمال التابعين وإن كانت أكثر وعدل عمر بن عبد العزيز أظهر من عدل معاوية وهو أزهد من معاوية، لكن الفضائل عند الله بحقائق الإيمان الذي في القلوب.
أنت انتبه، الفضائل بالحقائق مو بالكثرة، وإلا الصحابة أنفسهم قالوا يا رسول الله ما أحسن أحد منا اليوم مثل ما أحسن فلان، قال هو في النار. نعم.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم،
يبقى كيف أنا أفضل جهاد صلاح الدين أيوب على جهاد خالد بن الوليد سيف الله المسلول؟ سبحان الله، جريء هذا الرجل، وكلهم صراحة عندهم جرأة، هؤلاء زهران وغيره سبحان الله تجد جرأة، ما يبنون كلامهم على أسس علمية وعلى قواعد علمية وعلى نقولات أثرية، وإلا لاسترحنا والله لاسترحنا، إنما كلام يطلق هكذا بدون خطاب، مثل ما تبنوا جواز عزل السلطان لأهل جواز عزل السلطان لأهل الحل والعقد، وكثروا الكلام وطلابهم في الصفحات نشروا حتى صار كلام بالأطنان، وهو كلام من؟ المعتزل. أنا أظن أن المعتزلة عجزوا أن يبسطوا هذا الكلام عندهم مثل ما بسطوا هؤلاء، وكل هذا انطلق من آراء خالفت آثارا وخالفت إجماعات، فكثروا سبحان الله كلام في الأمة. نعم. لكن شأن العلم التأصيل، ولو أن كل واحد أراح الشباب وأراح الأمة من تأصيلات تقعيداته هذه لا استرحنا، لكن الواحد يرجع إلى العلماء ويكون لفظ لفظ العلماء ويكون اختيار اختيار العلماء، حتى ولو في مسائل اجتهادية اختار فصار قوله بالنسبة لك مرجوحا، لكن المهم حسب مشهور العلماء، أنه مشهور علماء. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قالوا فنحن قد نعلم أن أعمال بعض من بعدهم أكثر من أعمال بعضهم.
أكثر، شوف، ونحن نعلم أن أعمال بعض هؤلاء قد يكون أكثر، خلي بالك أكثر، مثل ما قال النبي أحد مع مد أو نصفه، ما هو هذا؟ أن يقارن مد بجبل، وبعدين النبي ما قصد حقيقة مد وحقيقة جبل، يعني فلو قدم من بعد الذين أسلموا قبل فوق الجبل وقدم من سبق أدنى من النصف يقع التفاضل، لا، ده هذا مثل مضروب، يعني لو أنفق أحدكم مثل أحد ذابا ما بلغ من أحد منصبه، يعني انظروا لصغر هذا وكبر هذا، ما في مقارنة أيضا. أحسن واحد يأتي يعني إن تستغفر لهم مثل إن تستغفر لهم 70 مرة فلا يغفر الله لهم، ما تقول والله لو استغفر 71 يبقى يقبل، هذا يقطع النزاع يقطع. نعم.
لكن من أين نعلم أن ما في قلبه من الإيمان أعظم مما في قلب ذلك؟
تمام، هنا بقى تأتي الأفضلية، الأفضلية مو بالكثرة، أين نعلم هذه؟ أن ما في قلبه أعظم مما في قلبه، لأن التفاضل باعتبار حقائق حقائق الإيمان. نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن جبل ذهب من الذين أسلموا بعد الحديبية لا يساوي نصف مد من السابقين.
نعم.
ومعلوم فضل النفع المتعدي بعمر بن عبد العزيز، أعطى الناس حقوقهم وعدل فيهم، فلو قدر أن الذي أعطاهم ملكه وقد تصدق به عليهم لم يعدل ذلك مما أنفقه السابقون إلا شيئا يسيرا.
الله أكبر الله أكبر، أعد العبارة هذه
قال
في عمر بن عبد العزيز. نعم.
فلو قدر أن الذي أعطاهم ملكه وقد تصدق به
يعني
عليهم،
أعطاهم ملكه، فلو أعطى عمر ملكه كله ها
وقد تصدق به عليهم لم يعدل ذلك مما أنفقه السابقون إلا شيئا يسيرا.
نعم. وطبعا السابقون بالنسبة لعمر عبد العزيز من؟ الذين أسلموا من قبل الفتح يا إخواني، بالنسبة لعمر عبد العزيز من السابقون؟ الصحابة كلهم. نعم.
وأين مثل جبل أحد ذهبا حتى ينفقه الإنسان وهو لا يصير مثل نصف مد؟
نعم.
ولهذا يقول من يقول من السلف: غبار دخل في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمل عمر بن عبد العزيز. وهذه المسألة تحتاج إلى بسط وتحقيق. ليس
هذا الحقيقة يعني خلاصة. فلهذا يعني ذكر الشيخ الإسلام هنا عن القاضي القولين يحتاج بسط القاضي. القاضي أحيانا ينقل إجماعا يا أخوة. شوف القاضي مو بقولين, أحيانا ينقل إجماعا وهو ليس بصحيح بل قول باطل. تخيلهم مثل ينقل إجماع على تفضيل تربتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم, وهو لا نقول مثلا يعني انه قوله معتبر مو باجماع, لا قول باطل, هذا قول باطل. ولهذا فرح المتاخرون بمثل هذا النقل. نعم قال اي نعم ذكرنا من قبل. نعم بس يعني مو بصريح هذا فيه. نعم قال انه بيخلص تقريبا الى الفضل العام الخاص. نعم طب هات بعد الأمور هذه ختم. ها آخر أمر اي انا اقول لك خلص الى هذا فضل خاص وعام. نعم ما هو رد المفهم صح. ما انا بقول كده ابن عبد البر ما هو ذكر كلام ابن عبد البر الكتب في المفهم ذكر كلام ابن عبد البر في التفضيل. هو كده هذا رد صاحب المفهم رد قوي. هذا يخرج أصلا لأن الخيرية في الصحابة, لكن نأتي بقى في الصحابة هذا عام مخصوص. فهو ابن عبد البر رجح هذا, لكن القطوف المفهم رد قوي علي قال وهذا خلاف ما عليه معظم العلماء، ثم قال ويرد عليه بأوجه سرد الأوجه. نعم ما شيخ.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الحسن أن ابن مسعود سأله عن رجل عن قوله يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فقال إن هذا ليس بزمانها، إنها اليوم مقبولة ولكنه قد أوشك أن يأتي زمانها، تأمرون فيصنع بكم كذا وكذا، أو قال فلا يقبل منكم، فحينئذ عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ورواه أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية عن ابن مسعود في قوله يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم الآية، قال كانوا عند عبد الله بن مسعود جلوسا فكان بين رجلين بعض ما يكون بين الناس حتى قام كل واحد منهما إلى صاحبه، فقال رجل من جلساء عبد الله ألا أقوم فآمرهما بالمعروف وأنهاهما عن المنكر، فقال آخر إلى جنبه عليك بنفسك، فإن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم الآية، قال فسمعه ابن مسعود فقال مه لم يجئ تأويل هذه بعد، إن القرآن أنزل حيث أنزل ومنه آي قد مضى تأويلهن قبل أن ينزل، ومنه آي قد وقع تأويلهن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه آي قد وقع تأويلهن بعد النبي صلى الله عليه وسلم بيسير، ومنه آي يقع تأويلهن بعد اليوم، ومنه آي تأويلهن عند الساعة على ما ذكر من الساعة، ومنه آي يقع تأويلهن يوم الحساب على ما ذكر من الحساب والجنة والنار، فما دامت قلوبكم واحدة وأهواؤكم واحدة ولم تلبسوا شيعا ولم يذق بعضكم بأس ولم يذق بعضكم بأس بعض فأمروا وانهوا، فإذا اختلفت القلوب والأهواء وألبستم شيعا وذاق بعضكم بأس بعض فامرؤ ونفسه، عند ذلك جاءنا تأويل هذه الآية، رواه ابن جرير. وقال ابن جرير حدثنا الحسن بن عرفة وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن سفيان ابن عقال قال قيل لابن عمر لو جلست في هذه الأيام فلم تأمر ولم تنهى، فإن الله قال عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فقال ابن عمر إنها ليست لي ولا لأصحابي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا فليبلغ الشاهد الغائب، فكنا نحن الشهود وأنتم الغياب. ولكن هذه الآية لأقوام يجيئون من بعدنا إن قالوا لم يقبل منهم. وقال أيضا وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن سوار بن شبيب قال كنت عند ابن عمر رضي الله عنهما إذ أتاه رجل جليد في العين شديد اللسان، فقال يا أبا عبد الرحمن نفر ستة كلهم قد قرأ القرآن فأسرع فيه وكلهم مجتهد لا يألو وكلهم بغيض إليه أن يأتي دناءة، وهم في ذلك يشهد بعضهم على بعض بالشرك، فقال رجل من القوم وأي دناءة تريد أكثر من أن يشهد بعضهم على بعض بالشرك، فقال الرجل إني لست إياك أسأل إنما أسأل الشيخ، فعاد على عبد الله الحديث، فقال عبد الله لعلك ترى لا أب لك أني سآمرك أن تذهب فتقتلهم عظهم وانههم، فإن عصوك فعليك نفسك، فإن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم الآية.
نعم بعد قول عظهم وانههم. نعم.
وقال أيضا حدثني أحمد بن المقدام وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن أبي مازن قال انطلقت على عهد عثمان إلى المدينة فإذا قوم من المسلمين جلوس، فقرأ أحدهم هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل، فقال أكبرهم لم يجئ تأويل هذه الآية اليوم. وقال وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن جبير بن نفير قال كنت في حلقة فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني لأصغر القوم، فتذاكروا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقلت أنا أليس الله يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فأقبلوا علي بلسان واحد وقالوا تنزع آية من القرآن ولا تعرفها ولا تدري ما تأويلها، حتى تمنيت أني لم أكن تكلمت، وأقبلوا يتحدثون، فلما حضر قيامهم قالوا إنك غلام حدث السن وإنك نزعت بآية ولا تدري ما هي، وعسى أن تدرك ذلك الزمان، إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك لا يضرك من ضل إذا اهتديت.
يعني لا تلزمهم ولا تمشي وراءهم، وإنما هذب نفسك وقومها على وفق الكتاب والسنة، حينئذ لا يضرك من خرج عن ذلك. نعم.
وقال ابن جرير رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن سهل قال حدثنا ضمرة بن ربيعة قال تلا الحسن: وذي الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فقال الحسن: الحمد لله بها والحمد لله عليها، ما كان مؤمن فيما مضى ولا مؤمن فيما بقي إلا وإلى جانبه منافق يكره عمله. وقال سعيد بن المسيب: إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فلا يضرك من ضل إذا اهتديت.
يعني هذا خلاصة، يعني تعتبر متن في تفسير الآية، يعني عبارة الحسن سعيد تعتبر متنا في تفسير الآية. إذا أمرت بالمتن، هذا متن. نعم.
رواه ابن جرير وكذا روي من طريق سفيان الثوري عن أبي العميس عن أبي البختري عن حذيفة مثله، وكذا قال غير واحد من السلف. وقال ابن أبي حاتم وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن كعب في قوله: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قال: إذا هدمت كنيسة دمشق فجعلت مسجدا وظهر لبس العصب، فحينئذ تأويل هذه الآية.
نعم. طيب اكتفي بهذا.